بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشرنا إلى الأركان وقلنا إن المؤلف عليه رحمة الله قال: والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم. يعني المؤلف يرى أن المأموم في الجهرية لا يلزمه قراءة الفاتحة والتشاهد الأخير والسلام، لكن بقي عندنا طبعا هذه القولية، وعندنا الفعلية اللي هي الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه، وعندنا أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المؤلف رحمه الله يعني لم يشر إليها. قال: وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول فهو واجب من واجبات الصلاة، والتكبيرات اللي تكبيرات الانتقال هذه واجبة غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود ورب اغفر لي بين السجدتين مرة وما زاد فهو مسنون، هذه كلها واجبات. وقول سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد وربنا لك الحمد للكل، يعني للإمام والمنفرد والمأموم. إذن نخلص أن الأركان 14، أولها القيام، ثم تكبيرة الإحرام، ثم الفاتح، ثم الركوع، ثم الرفع منه، ثم السجود، ثم الرفع منه، ثم الجلسة، جلسة الاعتدال من الجلسة بين السجدتين، ثم التشهد الأخير والجلسة له، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام. والواجبات 8 اللي تكبيرات الانتقال وقول سبحان ربي العظيم وقول سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد قول رب اغفر لي، شاهد الأول وجلسته، وأيضا الشروط كما مر معنا 9، فعندنا الأركان 14 والشروط 9 والواجبات 8. ثم قال المؤلف رحمه الله: فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو، يعني إذا سهى ونسي شاهد الأول، نسي سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، رب اغفر لي، فهنا يسجد للسهو ويكون السجود كما سيأتينا قبل السلام. وكذا الجهل، يعني الجاهل يعفى عنه، والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، بل لابد أن يأتي بها، والباقي سنن وأقوال وأفعال مكمل للصلاة. ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها، حديث المسيء في صلاته، وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل قبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعنا، الدليل على الطمأنينة، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا الذين نقلوا صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، فإذا فرغ من صلاته استغفر 3، قال: أستغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا بعد كل صلاة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يقول هذا 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي المغرب والعشاء يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. وبعد صلاة الفجر أيضا يقول والمغرب يقول اللهم أجرني من النار 7 مرات. ويقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين أيضا بعد كل بعد المغرب وبعد الفجر. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الرواتب وقال والرواتب المؤكدة التابعة المكتوبات 10، وأيضا قيل أنها 12 ركعة وهذا هو الصواب، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وما دام فيها زيادة خير فهي خير. ولهذا نقول اللي بعد قبل صلاة الظهر 4 ركعات بتسليمتين، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات 2 قبل الظهر. في الحديث الثاني أنها من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ولهذا يقول بعض أهل العلم يقول حديث أم حبيبة أحب إلينا من حديث ابن عمر، لأن حديثها من صلى، فهذا الفضل يأخذه من صلى مرة واحدة، أما في الحديث الآخر من حافظ فلا بد من المحافظة عليه. وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر عليه الصلاة والسلام، والراجح كما قلنا أنها 4 قبل الظهر. وكان عليه الصلاة والسلام يحافظ على هذه الركعات، كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها. اقرأ طبقها الحين ولا في نهاية الدرس؟ في نهاية الدرس عشان ما نحبس الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب سجود السهو والتلاوة والشكر. قال وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا، أو نقص شيء من المذكورات أتى به وسجد للسهو، أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، أو شك في زيادة أو نقصان. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد وسلم من 2 ركعات من الظهر أو العصر، ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو، وصلى الظهر 5 فقيل له أزيدت الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قالوا صليت 5 فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان، وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في سجود السهو، قال باب سجود السهو والتلاوة والشكر. سجود السهو واجب، والتلاوة سنة، والشكر مستحب. وهو الضمير هنا يعود على سجود التلاوة، مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا. وهنا إن كان عن زيادة فبعد السلام. قال أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو. وهنا إذا نقص يكون قبل السلام. أو نقص شيئا من المذكورات يعني اللي قيام أو قعود أو ركوع أو سجود فيأتي به ويسجد قبل السلام. وسجود السهو إما أن يكون عن زيادة أو نقص. وخلاصة هذا الباب خلاصته يكون سجود السهو قبل السلام في موضعين، ويكون بعد السلام في ثلاث مواضع. يكون سجود السهو قبل السلام إذا نقص واجبا من واجبات الصلاة الثمانية اللي ذكرناها، أي واجب ينقصه يسجد له قبل السلام، هذا واحد. وإذا شك في عدد الركعات واستوى عنده الأمران، استوى عنده الأمران، فمعناه هنا يبني على اليقين، يبني على اليقين. لو شك لثلاثة واربع يخليها ثلاث ويسجد قبل السلام. ويكون بعد السلام في ثلاث مواضع. إذا زاد في الصلاة، زاد ركوع قيام قعود أو سلم عن نقص زيادة، وأيضا إذا شك في عدد الركعات وبنى على غالب ظنه، يعني ما يدري صلى ثلاثة واربع لكن يغلب على ظنه أنها ثلاث خلها ثلاث، يغلب على ظنه أنها أربع خليها أربع. ويكون بعد السلام أيضا إذا نسي سجود السهو اللي قبل السلام يسجد له بعد السلام. ثم قال أو ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا، فهنا يكون قبل السلام. أو شك في زيادة أو نقصان، هنا يكون بعد السلام. يكون بعد السلام من بنى على غالب ظنه، وأما من بنى على اليقين فيكون قبل السلام. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول في سجد، يعني ما جلس التشهد الأول. وهنا جاء في الحديث أنه سجد قبل السلام، جاء في الحديث أنه سجد قبل السلام، هذا واضح لأنه نقص. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، الرباعية ركعتين، وسجد لها بعد السلام. ذكر صلى الله عليه وسلم لما ذكروه فتمم الصلاة وسجد، وهذا في حديث ذو اليدين حينما قال أقصرت الصلاة يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى، قال بلى يا رسول الله. وكان له يدين طويلتين، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أهكذا يا أبا بكر؟ قال نعم. قال هكذا يا عمر؟ قال نعم. فقام صلى الله عليه وسلم استدار وصلى ركعتين وسجد السهو بعد السلام. وأيضا وصلى الظهر خمسا ذات مرة، يعني زاد، فقيل له وزيد الصلاة، فقال وماذا؟ قال صليت خمسا فسجد سجدين بعدما سلم. هذا دليل على أن الزيادة يسجد لها بعد السلام. وقال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، يعني إذا استوى عنده الأمران. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، يعني هاتين الركعتين. وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. المؤلف رحمه الله يريد أن يبين أن المسألة خلاف، والإمام أحمد له أربع روايات، ولهذا قال بعضهم سجود السهو كل قبل السلام، وقال بعضهم سجود السهو كل قبل بعد السلام، وقال بعضهم سجود السهو قبل السلام إلا إذا كان عن زيادة. ولكن التفصيل اللي ذكرناه أنه في قبل السلام في موضعين وبعد السلام في موضعين هذا هو الراجح. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة، القارئ اللي يتلو والمستمع اللي متابع، وأما السامع اللي يسمع عرضا هذا لا يسجد في الصلاة وخارجها. طبعا في الصلاة له تكبير في سجود التلاوة في الخفض والرفع، وأما خارج الصلاة فالراجح أنه ليس له تكبير في الخفض ولا في الرفع وليس له سلام، هذا هو الراجح، والمسألة محل خلاف طويل بين أهل العلم. قال وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا، ومثل شفاء مريض أو قدوم غائب وهكذا. فهنا يسجد يعني النعمة مثل الزواج، مثل نجاح، مثل يعني ربح كبير في تجارة، مثل حصول وظيفة، كل هذا له أن يسجد. لكن ما ينبغي أن يسجد كل ما صلى فريضة يقول الحمد لله هذه نعمة أسجد، لا، كل ما أتى بالورد الصباحي أو المسائي يسجد، لا، النعمة يعني اللي تتجدد له. يبقى سجود اللاعبين في الملاعب في الكرة، هذا محل نظر، لأن حسب نية الساجد، كانت نية طيبة فهو على نيته، وكانت نية ما هي طيبة فهو على نيته، ولا ينبغي الحقيقة أن يغلظ عليهم، ولا أيضا أن يفتح المجال ويشجعون على هذا. لكن قد يسجد الإنسان سجدة في مكان يتأثر به الكفار، يكون يعني له حسب نيته إن شاء الله. قال وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة، يعني في مسألة أن ما له تكبير ولا في الخفض ولا في الرفع وليس له سلام. وهل تلزم لسجود التلاوة الطهارة؟ نقول هذا محل خلاف، ولكن الأولى أن يكون مطهرا وأن يستر عورته وأن يتجه إلى القبلة. وأما سجود الشكر فالأمر فيه واسع، سجود الشكر الأمر فيه واسع، يعني لا يلزم طهارة ولا استقبال قبلة ولا غيره. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. قال تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأت به، وبترك واجب عمدا، وبالكلام عمدا، وبالقهقهة، وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ويكره العبث ووضع اليد على الخاصرة وتشبيك أصابعه وفرقعتها، وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، وأن يستقبل ما يلهيه أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبتين أو بحضرة طعام يشتهيه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، متفق عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود.
قال المؤلف رحمه الله باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها، ويسمونها مفسدات ويسمونها مبطلات ولا مشاحة. تبطل الصلاة بترك ركن الأركان الأربعة عشر اللي ذكرناها، أو شرط الشروط التسعة، وهو يقدر عليه إذا كان يستطيع، أما إذا لم يستطع فكما قلنا تسقط الشرائط والأركان والواجبات، ومع العجز لحديث عمران ابن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به. طبعا هنا الركن لا بد أن يأتي به، فلو نسي سهو أو جهل نقول تأتي به. وبترك واجب عمدا. إذا ترك واجبا واجب الصلاة عمدا تبطل الصلاة، لكن لو تركه سهوا نقول يجبره سجود السهو. وبالكلام عمدا، لو تكلم عمدا قاصدا قال له واحد وين كذا وهو يصلي رد عليه تبطل الصلاة. لكن إذا كان ساهي ولا ناسي ما درى لا تبطل. وبالقهقهة اللي هو الضحك الكثير، والحركة الكثيرة عرف المتوالي. لاحظوا دقة المؤلف رحمه الله، جاب الضابط، أتى بالضابط، الحركة التي تبطل بها الصلاة ضابطها أن يكون تكون كثيرة متوالية، أن تكون كثيرة متوالية، كثيرة عرفا متوالية لغير ضرورة. هذا ضابط دقيق، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها، اللي هو ترك ما لا تتم العبادة به اللي هي الواجبات والأركان، وبالأخيرات اللي هي القهقه والكلام والحركة، فعل ما ينهى عنه فيها. ويكره الالتفات في الصلاة، طبعا ليكره الالتفات بالرأس، أما الالتفات بالجسم فهو مبطل للصلاة. التفات بالرأس تقول كذا وتصلي، يعني لو عبث أطفال وتضايقت وتودك تعرفهم وقلت كذا ولخستهم ولا صلاتك صحيحة، لكن هذا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. طبعا هذا الالتفات بالرأس فقط. ويكره العبث، العبث العبث يعني بأي شيء، ووضع اليد على الخاصرة هكذا، الخاصرة هكذا يضع يديه على خاصرتيه، وتشبيك أصابعه هكذا، وفرقعتها هكذا طقق بصابعه، وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب. الإقعاء له صفتان، صفة هذه وهذه ورد أنها بين السجدتين سنة، أن يجلس على اليه على عقبيه على يعني قدميه، ونبي نطبقها إن شاء الله. وأما في سائر الصلاة فهو هذا مكروه. وقيل أن الإقعاء لا، إقعاء الكلب أن يمد ساقيه يعجز على اليته وينصب ساقيه ويجعل يديه على الأرض، وهذا أقرب شبها بإقعاء الكلب. قال وأن يستقبل ما يلهيه، يستقبل صورة ولا يستقبل رسومات ولا يستقبل شهادة التخرج يحطها قدامه ولا صورته ولا صورة زوجته، كل هذا يلهيه يشغله. أو يدخل فيها وقلبه مشتغل. النسخة الثانية أصح. أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين البول والغائط، أو بحضرة طعام، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين. لكن الطعام يا أحبابي اللي يشتهيه، اللي جوعان، اللي إذا شمه ما يمكن يخشع في صلاته. أما حالنا حنا الحمد لله الآن نجي الصلاة وحنا الطعام إدخال الطعام على الطعام، فالمقصود اللي مشتهيه، بحيث لو صلى، وهذا ينطبق على بعض الناس اللي عندهم جوع أو العمالة اللي أو جوعان أو جاء الإنسان جوعان أو كذا، قال ولا وهو يدافع الأخبثان، يعني أنه حابس بوله أو حابس أكرمكم الله الغائط. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم يفترش الرجل ذراعيه في السجود، تراش ذراعين يجعلها هكذا على الأرض وأيضا ذكرونا نمثل للإقعاء والافتراش كلها. نعم نقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. قال: وآكدها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتصلى على صفة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات، متفق عليه. قال: وصلاة الوتر سنة مؤكدة، داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها حضرا وسفرا، وحث الناس عليها، وأقله 11 ركعة. ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون آخر صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وقال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. قال: وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، فيصلي 2 ركعة ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم. قال: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة التطوع. وأكدها صلاة الكسوف، لأن من أهل العلم من قال بوجوبها، والرسول صلى الله عليه وسلم صلاها، لكن كم حصل الكسوف في حياته صلى الله عليه وسلم؟ كم مرة؟ مرة واحدة فقط، وقد وافق ذلك موت ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأكدها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتصلى على صفة حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم جار في صلاة الكسوف في قراءته، صلى 4 ركعات في 2 ركعتين، متفق عليه. طبعا لها ركوعان، ويعني الركوع الأول هو المعتمد وهو الذي تدرك به الركعة، لكن لو جاء المأموم في الركوع الثاني معناه ما أدرك الركعة. وصلاة الوتر سنة مؤكدة، وقال بعض أهل العلم بوجوبه، والإمام أحمد يقول يعني ليس عدلا من لا يحافظ عليه. وقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا، وحث الناس عليه. وقالت عائشة: لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر وسنة الفجر لا في حضر ولا في سفر، وأقله 11 ركعة. الوتر يوتر بركعة، يوتر بثلاث، 5، 7، 9، 11، كل هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، لكن لو جمع صلاة العشاء إلى المغرب نقول لك أن توتر بعد أن تصلي العشاء. والأفضل أن يكون آخر صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليه، ولأن هذا وقت تنزل الرب سبحانه وتعالى، ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له. الإنسان يسأل ربه جل وعلا ويرجوه، ولا ينام في هذا الوقت ويكون كجيفة الحمار، ينبغي له أن يتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى. وهذا على العادة، يقول بعض التابعين: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة حتى صار دأبا، صار عادة. ولهذا اقرأ في كتاب رهبان الليل، اقرأ في كتاب رهبان الليل ترى العجب من حياة السلف رضوان الله عليهم، كيف وقد قام صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقال من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل، يعني أن الرب جل وعلا يتنزل في آخر الليل في ثلث الليل الآخر. وقد أوصى رسولنا صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، لأنه يعلم من حاله أنه يشتغل في الحديث فلا يقوم. قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بأن أصلي صيام 3 أيام من الشهر، وأن أصلي ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. طيب، ووقت قال المؤلف رحمه الله وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، يعني إذا قل الماء وجفت العيون احتاج الناس إلى المطر، ينبغي أن يعلمهم بيوم، يعلن لهم يوما ولي الأمر أو من ينيبه، ثم يخرجون إلى الصحراء يصلون ويستسقون ربهم جل وعلا. وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد بتكبيراتها وبقراءتها وبخطبتها، لكن الاستسقاء خطبة واحدة وصلاة العيد خطبتان. ويخرج لها متخشعا متذللا متضرعا، لأن يبي يدعو ربه، عكس صلاة العيد يخرج لها بأحسن ثيابه متطيب، فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة. تعرفون الفرق بين يخطب ويخطب؟ يخطب الذكر والخطب هذه، والخطبة في النكاح. يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة القرآن، قراءة الآيات التي فيها الأمر به، يعني الأمر بالاستغفار، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة، لأن الله جل وعلا قد لا يجيب لكن يدفع من السوء ما لا يعلمون. وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، يعني يستغفر، يتصدق، يصل رحمه، يبر والديه، يحسن إلى الآخرين، كالاستغفار والتوبة وخروج من المظالم، إحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعل الله جالبة الرحمة دافعة للنقمة. يجتهد الإنسان في هذا الباب لعل الله جل وعلا أن يلطف بهم. وينبغي أن يخرجوا أيضا الصغار كبار السن، لأن هؤلاء صدورهم سليمة وذنوبهم قليلة. وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وهذان وقتان هما وقت واحد إجمالا ووقتان تفصيلا، من طلوع من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن هذا أيضا وقت طويل، وقت طويل كل وقت نهي، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، إلى أن تزول. ولهذا قالوا الأوقات 5 تفصيلا وهي 3 إجمالا، بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وعند زوال الشمس، وبعد العصر، وتفصيلا 5، العصر وقتان، والظهر وقت واحد، والفجر وقتان، والفجر وقتان. وذوات الأسباب تفعل في وقت النهي، تفعل في وقت النهي. وذوات الأسباب مثل تحية المسجد، ومثل سنة الوضوء، ومثل السنة صلاة الجنازة ومثل سجود التلاوة وغيرها، كل ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي، لكن النهي المغلظ ينبغي ألا تفعل فيه. ولهذا قال نهينا أن نصلي وأن نقبر موتانا في ثلاث أوقات: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند وقوفها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن طبق قبل أن نطرح الأسئلة، أريد واحد يطبق الصلاة. من يتبرع؟ من يتبرع؟ ها طيب، لكن ما هم شايفينك إلا. ما هم شايفينك إلا. طيب على كل حال، على كل حال أنت خلك القبلة، خلك القبلة. أيوة طبعا، ترى ما هي صلاة يا أخوان، ما هي صلاة، وراك ما تقوم. نبدأ بالقيام. أي في القيام أولا يتجه للقبلة، يتجه ويتهيأ، ثم يكبر تكبيرة الإحرام. طبعا الآن القيام وتكبيرة الإحرام، عندنا تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام لأصابع، ها صابع مضمومة، يخلك بجنبي هنا وخلاص تنضبط. الأصابع تكون مضمومة هكذا، وتكون حذو المنكبين أو فروع الأذنين. طب واضح. ثم يقول الله أكبر، ويضع يده اليمنى على اليسرى. وهنا في ثلاث كيفيات، ثلاث كيفيات: الأولى يمسك هنا، والثانية يضع وضعا، والثالثة يضعها على ساعدة. ثم يقول دعاء الاستفتاح، ثم يبسمل، ثم يتعوذ، ثم يبسمل، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة، ثم يكبر للركوع مثل تكبيرة الإحرام تماما في كيفية اليدين وفي مكانها، ثم يركع. لاحظوا الآن الأصابع تكون مفرجة وملقم الركبتين، ملقم الركبتين. ولاحظوا الآن الرأس حيال حيال الظهر، الرأس حيال الظهر. طبعا هو لو يرفع رأسه شوي، أيوة، فهنا الرأس حيال الظهر. ولهذا هنا ليست ممدودة وليست مقبوضة أيضا، وليس فيه موضع مفرج الأصابع إلا هذا الموضع. ثم يرفع أيضا نفس الرفع، اليدين نفسه مضمومة وحذو المنكبين، أرد الرفع من الركوع. ويقول الإمام سمع الله لمن حمده والمنفرد، ويقول المأموم والإمام والمنفرد ربنا ولك الحمد، الأربع صيغ اللي ذكرناها. ثم يكبر، طبعا ما في رفع يدين للسجود، يكبر الله أكبر ثم يسجد. طبعا السجود يجافي عضديه عن جنبيه، ويجافي فخذيه عن بطنه، ويجافي ساقيه عن فخذيه، ولا يمتد مثل ما يفعل بعض الشباب كان منبطح، ولا يقبض، يقبض نفسه، لا، يكون يعني حالة طبيعية، ما يرهق نفسه، في حالة طبيعية. وتكون الأصابع مضمومة وإلى القبلة، وتكون حذو المنكبين أو فروع الأذنين كما قلنا تمام، وتكون الرجلين مضمومتين، وتكون الأصابع متجهة إلى القبلة مثل فعل أخيكم. ثم يرفع، لحظة شيخ خلي أسئلة بعدين، ثم يرفع يضع يديه الآن على أطراف ركبتيه وعلى فخذيه، على الأطراف، وهي كلها هكذا يضعها على الأطراف هكذا بهذه الطريقة. ثم يدعو له رب اغفر لي وارحم. هل يشير بسبابته عند الدعاء؟ هذا قول لأهل العلم، وفي حديث السنن، وشيخنا يرى هذا رحمه الله، إنه يشير عند قول رب اغفر لي، والأكثر على أنه لا يشير. ثم هنا يسجد السجدة الثانية مثل الأولى تماما، ثم يرفع من السجدة الثانية. إذا جرف من السجدة الثانية تأتي جلسة الاستراحة. من يقول إنها سنة يجلس مثل جلسة بين سجدتين، جلسة خفيفة. طبعا هو قال الآن الله أكبر ثم يجلس جلسة خفيفة ويقوم. الشيخ ابن باز عليه رحمة الله يقول إنها سنة في كل صلاة، طبعا اللي بين الثانية، بين الأولى والثانية وبين الثالثة والرابعة. وشيخنا رحمه الله الشيخ محمد يقول لا، إنها عند الحاجة، اللي يحتاجها كبير ولا مريض ولا كذا، ثم يصلي الركعة الثانية مثل الأولى تماما، إلا أن ما فيها استفتاح ولا فيها تعوذ ولا فيها طبعا تكبيرة إحرام. ثم يجلس بعد أن يسجد السجدتين للثانية، يجلس للتشاهد الأول. التشاهد الأول ينصب اليمنى ويفترش اليسرى، يعني تكون مقعدته على رجله اليسرى، ويضع يديه، اليد اليسرى تكون على طرف الركبة وتكون على الفخذ، قدمها شوي، أيوة بس. أي انتبه، ليش مدخلها من داخل؟ أيوة. واليمنى يشير، طبعا يقبض هكذا، يقول هكذا، يحلق الإبهام والوسطى ويقبض الخنصر والبنصر هكذا ويشير. هل يشير دائما أو يشير عند الذكر أو يشير عند الدعاء أو يشير عند التشاهد في آخر التشاهد؟ كلها أقوال لأهل العلم، والراجح أنه يشير عند الذكر والدعاء، تكون الإصبع ثابتة كذا، فإذا جاء لفظ الجلالة يحركها، إذا جاء السلام عليك أيها النبي يحركها، السلام علينا، إذا جاء أشهد أن لا إله إلا الله يحركها. إذن هي ثابتة لأن النصوص فيها، ولا يحركها، ليحركها يرفع سبابته، فالنصوص فيها يعني أمر وفيها نهي، ولهذا الجمع بين النصوص والعلم عند الله أنه يرفعها ويحركها عند الذكر والدعاء. ها؟ هذا 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 رفعه، تحريك هكذا، تحريك هكذا. ومن أهل العلم من يقول يحركها دائما. طيب، ثم يقوم للثالثة، ونفسه ما يزيد عندنا الآن إلا التورك، الركعة الثالثة والرابعة، طبعا لا يقرأ فيها سورة إلا أحيانا، ولا يزيد فيها للتورك. التورك له ثلاث صفات، التورك له ثلاث صفات. صفة الأولى أيه؟ صفة الأولى أن يدخل اليسرى من جهة اليمنى، يدخل اليسرى من جهة اليمنى، ها؟ أو اليمنى من جهة اليسرى، أين اللي تناصب؟ اليمنى، يدخل اليسرى من جهة اليمنى، ينصب اليمنى ويدخل اليسرى، هذه أريح وأسهل وأيسر. صفة ثانية يطلع رجليه كلهن من جهة اليمين، أيوة، والثانية أيضا طلعن كلهن من جهة اليمين، هذه يعني يستر رجليه من جهة اليمين. صفة ثالثة يدخل الرجل بين الساق والفخذ، وهذه صعبة ولكن لا يستطيع الإنسان، يدخل رجله اليسرى بين الساق وبين الفخذ، هذه الكيفية. في واحد أي لقعة سنت لقعة والافتراش لقعة، طبق لنا لقعة، تعرف استدر لا انصب 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 لا 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 أيوة أيوة هذا لقعة ضمها ضم أيوة هكذا لا لا يديك هذا لقعة اللي يشار له المؤلف رحمه الله. اللقعة الثاني أيه استدر ما في مشكلة، هذا اللقعة اللي قلنا لكم أنه ورد أنه سنة بين السجدتين، وهو صفة مما ذكروه للقعة. صفة الثانية تعرفها؟ أي صفة الثانية ينصب قدمي، اجلس على مقعدتك، انصب القدمين، انصب ساقيك، انصب انصب لا ما نصبت انصب انصب القدمين أنا ما أقدر أعمل الكرسي ولا انصب ارجع اقعد على مقعدك أيوة كذا كذا أيوة حط يديك على لا جرب حط يديك على الأرض هذا يمد يديه هذا لقعة وهذا أقرب إلى قعاء الكلب تعرفون قعاء الكلب هذا أقرب له شوف الكلب إذا كان أكرمكم الله جالس، هذا أقرب إلى صفة الإقعاء. أي هذا منهي عنه، هذا لا إشكال في النهي عنه. الثانية اللي هي الإقعاء هذه وردت سنة، ومنهم ما يقولها منسوخة. بقي الافتراش، افتراش وانت ساجد افرش، حط اسجد على ذلك، لا نزل 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 بعد نزل المرفق. ايوه هذا الافتراش يا اخوان، يجعلها هكذا يصير استعد كله على الارض. بارك الله فيكم. ها السدل، سدل اليدين، سدل اليدين يطلق يديه، هذا منهي عنه عندك، لكن المالكية يرون انه هو الاصل. لكن فيه سدل الثوب يختلف عن سدل اليدين. طيب والله تأخرنا يا شيخ، ايه نخلي الأسئلة بكرة ان شاء الله، خلي الأسئلة بكرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الأسئلة الخاصة انا اجيب عليه، بس خل ما نؤخر الناس.